عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. إخواني وأخواتي، توقفنا بفضل الله سبحانه وتعالى عند مرحلة الحساب كجزء أساسي من جزئيات الإيمان باليوم الآخر الذي هو ركن من أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وكما اعتدت دائما معكم إن احنا نقسم الكلام لمجموعة أجزاء حتى يسهل علينا المذاكرة، ويسهل علينا الفهم، ويسهل علينا بعد ذلك الحفظ، فيسهل علينا بعد ذلك التطبيق بإذن الله عز وجل. الحساب من أشد المراحل المتعلقة بالآخرة، ومعنى الحساب هو عرض الله سبحانه وتعالى على العباد أعمالهم، خيرها وشرها، ومجازات الله سبحانه وتعالى العبادة على هذه الأعمال. حساب مرحلة من أخطر المراحل التي سيقف فيها العباد بين يدي الله عز وجل يوم القيامة في الآخرة، مرحلة عسيرة، لأن فيها عرض من الله عز وجل للأعمال على العباد، وفيها اعتراف من العباد على الأعمال، فهي مرحلة تحتاج منا لطول التأمل. فهذه المحكمة تجوزا التي يقف فيها الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى مبناها على قواعد مهمة، وده العنوان الأول معنا، قواعد الحساب. ما هي القواعد التي وضعها الله سبحانه وتعالى وبينها وأكد أن الحساب سيكون قائما على هذه القواعد؟ القاعدة الأولى، العدل التام، فالظلم في هذا اليوم مستحيل. يجعل الله سبحانه وتعالى محاسبة العباد يوم القيامة مبناها الأساسي على العدل. قال الله سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تظلمون فتيلا. وقال في الآية الأخرى: ولا تظلمون نقيرا. وقال الله سبحانه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فالعدل في هذا اليوم هو الأساس، والظلم مستحيل. الأمر الثاني، القاعدة الثانية، إطلاع الله سبحانه وتعالى العباد على أعمالهم. من القواعد الأساسية في يوم الحساب أن الله سبحانه وتعالى سيطلع العباد على ما قدموا في الدنيا، سواء كان هذا الاطلاع أو الإطلاع من الله سبحانه وتعالى أو من الملائكة. فالله سبحانه وتعالى قال عن مشهد الحساب: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه. وقال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. قال الله سبحانه: ووجدوا ما عملوا حاضرا. آيات تدل على إظهار الله عز وجل وإطلاع الله سبحانه وتعالى العبادة على ما قدموه في الدنيا من أعمال، يناقشهم الله سبحانه وتعالى فيها ويحاسبهم الله عليها. وثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الله سيأمر الملائكة يوم القيامة بإطلاع العباد وعرض الأعمال على العباد بين يدي الله يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول لملائكته يوم القيامة: اعرضوا على عبدي ما كان يصنع في الدنيا، فتعرض الملائكة عليه ما كان يصنع في الدنيا. وهذا العرض هو الذي عناه الله عز وجل بقوله: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يومئذ تعرضون أي تعرضون على الله، ويعرض الله عز وجل عليكم الأعمال، ففي هذا اليوم لن تخفى على الله عز وجل خافية. وأما القاعدة الثالثة فهي قاعدة إقامة الشهود، قاعدة إقامة الشهود، أن الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم، في هذا اليوم يخرج الشهود ويأمر الله عز وجل شهودا كثر بالشهادة على الناس، بالشهادة على الإنسان، سواء كان هذا الشهيد هو الرسول الذي بعثه الله عز وجل لكل أمة، فكيف إذا جئنا على كل أمة بشهيد، فكيف إذا جئنا على كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا أيضا أن الأمم ستعرض يوم القيامة، فيمر فتمر الأمة فيسألها الله عز وجل سبحانه وتعالى، فيقول لنبي هذه الأمة من يشهد لك، فيقول محمد وأمته، محمد وأمته. كذلك أيضا قال الله عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ويوم يقوم الأشهاد أي عندما يأمر الله عز وجل الشهود أن يشهدوا على العبد. قال الله سبحانه وتعالى وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال الله سبحانه وتعالى وهو يوضح بعض الشهود، فالشاهد الأول هو ربنا تبارك وتعالى وكفى بالله شهيدا، والشاهد الثاني هي الأرض التي عشنا عليها. قال ربنا تبارك وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون ما أخبارها؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال تشهد وتنطق بكل ما فعله العبد في الدنيا عليها. ومن الشهود أيضا أعضاء الإنسان وجوارح الإنسان، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. قال تعالى حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يأمر الله عز وجل الجوارح بأن تنطق وتشهد على كل إنسان بما فعل في الدنيا من خير وشر. قال الله عز وجل ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، إقامة الشهود. ومن الشهود أيضا شهادة الأيام والسنين وتعاقب الليالي والأيام. قال ابن مسعود رضي الله عنه ما من يوم تشرق شمسه إلا وينادي يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد. ومن الشهود أيضا ملائكة الله سبحانه وتعالى الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى شهودا على العبد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، ملائكة تشهد على العبد بما كان يصنع في الدنيا. وأما القاعدة الرابعة، وأما القاعدة الرابعة ليس هناك محام يدافع عنك، فكل إنسان يتكلم وينطق بما فعل في الدنيا. في هذا اليوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ويكون الإنسان في هذا اليوم وحيدا يسأل عن عمله وحيدا، لا يدافع عن الإنسان إلا نفسه. قال الله سبحانه وتعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كذلك أيضا من القواعد المهمة في هذا اليوم أن الملفات غير سرية، ملفات الكتب للعبد كتب فيها كل ما صنعه العبد في الدنيا، الملفات في هذا الوقت غير سرية، بل سيطلع الخلق على هذا العبد ويطلعون على ملفه وما سيقول بين يدي الله عز وجل. قال ربنا تبارك وتعالى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يلقاه منشورا. كذلك أيضا من القواعد المهمة في هذا اليوم أن هناك أقوام يأتون بين يدي الله سبحانه وتعالى فيحملون من أوزارهم ومن أوزار أقوام آخرين، في ناس يوم القيامة ستقف للمحاسبة ليسألهم الله سبحانه وتعالى عن أعمالهم وعن أعمال غيرهم ممن أضلوهم بغير حق. في ناس في الدنيا عاشت لتضل الناس بغير حق، كم من ممثلة أو كم من فنانة كما يقولون يعني أفسدت على الناس دينهم بسبب تعريها وبسبب مشاهدها في الأفلام، يوم القيامة تقف بين يدي الله عز وجل ويتحمل أوزارها وأوزار من أضلتهم بغير علم. كم من كاتب أو كم من صحفي كتب مقالة أو كتب كتاب أو كتب رواية أضل بها أقوام، يأتي يوم القيامة يحمل أوزاره ومن أوزار هؤلاء الذين أضلوهم بغير علم. قال الله تعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وقال الله تبارك وتعالى: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، يأتون يوم القيامة يحملون أوزار هؤلاء. إذن القاعدة الأولى أو الخط الأول الأساسي عندنا وهو قواعد الحساب. القاعدة الأمر الثاني عندنا أو العنصر الثاني في الحساب: وعلى أي شيء يحاسب العباد؟ ماذا يحاسب عليه العباد؟ وما يسألون عنه يوم القيامة؟ إنما يسأل العباد يوم القيامة عن أصول، منها واحد: يسألون عن اتباعهم للأنبياء والمرسلين، هل اتبعوهم في أقوالهم وأفعالهم؟ هل اقتدوا بسنتهم؟ هل نفذوا هديهم؟ هل كانوا بالفعل قد اتخذوا الأنبياء قدوة؟ يسأل الناس يوم القيامة عن إجابتهم للأنبياء والمرسلين. قال تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وده من أوائل الأسئلة التي يسأل عنها العباد يوم القيامة: هل أجبتم المرسلين في دعوتهم؟ هل أجبتم المرسلين في أقوالهم؟ هل أجبتم المرسلين في أفعالهم؟ هل اقتديتم بهم؟ هل اهتديتم بهديهم؟ هل استننتم بسنتهم؟ وهذا يكون من أوائل الأسئلة التي يسأل عنها العباد. وأما السؤال الثاني فهو سؤال عن العمل، عن أعمال العباد. يسأل العباد يوم القيامة بين يدي الله عز وجل عن الأعمال التي قدموها في الدنيا من حسنات وسيئات. قال ربنا تبارك وتعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ومن هذه الأسئلة التي تدخل في العمل سؤال عن الصلاة وعن أركان الإسلام، هل أداها العبد أم لا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أبلاه، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. هو ده السؤال عن العمل، الدروس والمواعظ والخطب التي سمعتوها قبل ذلك ماذا عملتم بها، ماذا عملتم بها؟ وقال صلى الله عليه وسلم: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة. يبقى سيسأل عن العمل، وأول عمل يسأل عنه الصلاة، وأول عمل يسأل عنه الصلاة. فإذا صلحت فقد فاز وأنجح، وإذا جاء بها ناقصة قال الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع حتى تكمل به فريضته. وعلى هذا يكون سائر العمل. السؤال الثالث: يسأل العبد عن النعيم، هل شكر الله عز وجل عليه أم لا؟ هل سخر هذا النعيم في طاعة الله أم في معصية الله؟ قال الله عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والله يا إخواني سنسأل يوم القيامة عن النعيم الذي من الله عز وجل به علينا في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة عن النعيم، فيقول الله عز وجل: ألم نصح لك جسمك؟ ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد؟ في وقت الحر، في وقت الحر الماء البارد اللي احنا بنشربه هذا من النعيم الذي نسأل عنه يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يدني الرب عبده منه يوم القيامة فيقول له: ألم أجعل لك مالا وولدا؟ ألم أجعل لك سمعا وبصرا؟ يسأله الله عن هذا النعيم، يسأله الله عز وجل عن هذه النعم التي من الله عز وجل بها على العبد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة لعبده يوم القيامة: ألم أكرمك؟ ألم أسودك؟ ألم أسخر لك الخيل والبغال والحمير؟ ألم أسخر لك الأنعام؟ ألم أفعل لك كذا؟ ألم أفعل لك كذا؟ يسأل العبد يوم القيامة عن النعيم حتى يشكر العبد ربه على هذا النعيم في الدنيا، وحتى يستخدم هذا النعيم في طاعة الله سبحانه وتعالى. قواعد الحساب تخلينا واخدين بالنا كويس جدا من أعمالنا، تخلينا كويس جدا واخدين بالنا من الشهود علينا، تخلينا واخدين بالنا ان احنا ما نكونش في يوم من الايام سبب لاضلال الانسان. الاسئله التي سنسال عنها يوم القيامه اذا كان في سؤال عن العمل ده هيوجه الانسان للاجتهاد في طاعه الله عز وجل، يخلي الانسان خايف من معصيته فيتوب الى الله عز وجل ويرجع. سؤال الله عز وجل عن النعيم يخلي الانسان منا حريص على امرين: شكر الله على نعمه، تسخير هذه النعم في طاعة الله عز وجل. سؤال الله عز وجل على إجابة المرسلين يخلينا دايما حريصين على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. ومن الأسئلة، وده السؤال الرابع الذي يطرح علينا يوم القيامة، تسأل هذه الجوارح: في أي شيء سخرت في الدنيا؟ عينك في أي شيء سخرت؟ لسانك في أي شيء سخر؟ هذه الأيدي، هذه الأقدام، يسألها الله يوم القيامة: في أي شيء سخرها العبد؟ قال ربنا تبارك وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كل هذا نسأل عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. إذن هذه الأسئلة التي ستطرح علينا يوم القيامة. والإنسان منا لما يرى هذه الآيات ويرى هذه الأحاديث يزداد حبا لربه سبحانه وتعالى. ان ربنا سبحانه وتعالى ما جعلش الامتحان مفاجئ، بل ربنا سبحانه وتعالى قال لك ان في حساب، وذكر لك كل الاسئله اللي هتيجي في الامتحان. كل الاسئله اللي هتيجي في الامتحان ذكرها الله عز وجل لنا. واذا كنا في الدنيا، ولله المثل الاعلى، اذا كنا في الدنيا بننظر للدكتور في الجامعه اللي بيقول لنا دي 10 اسئله هيجي منها 5، ننظر إلى أن هذا الدكتور دكتور رحيم ودكتور رفيق بالطلبة، فما بالكم بالله سبحانه وتعالى وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. ذكر لنا الامتحان وذكر لنا أسئلة الامتحان. فالإنسان إذا وقف على هذه الأسئلة ازداد حبا لله سبحانه وتعالى، ازداد حبا لله وازداد حبا لرسول الله اللي وضح لنا الامتحان بالأسئلة بتاعته، علشان كل إنسان منا يجتهد في حل هذه الأسئلة في الدنيا حتى إذا وقف بين يدي الله عز وجل هان عليه الحساب. الجزئية الثالثة في مجلس الحساب أو في درس الحساب: أنواع الحساب. إيه أنواع الحساب يوم القيامة؟ أنواع الحساب يوم القيامة مختلفة، والناس أيضا حسابهم يوم القيامة مختلف. فمن الناس من يدخل الجنة بغير حساب. في ناس لن تسأل يوم القيامة ولا حساب عليها، في ناس يوم القيامة تدخل الجنة مباشرة، كمثل هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم أهل البلاء، الأخت اللي ابتليت بمرض، أو ابتليت في يوم من الأيام بزوج ظالم آذاها غاية الأذى يعني أصابها بكثير من الأذى في الدنيا فصبرت واحتسبت على هذا. أهل البلاء ممن يحاسبون يوم القيامة؟ لا يحاسبون يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل يوم القيامة لعبده: ما فعلت في الدنيا؟ فيقول: أي ربي ابتليت فيك فصبرت. عملت إيه في الدنيا؟ أنا ابتليت فيك يا ربي فصبرت. الأخ اللي في يوم من الأيام ابتلي بمرض ظل مداوم معاه طول عمره وهو صابر محتسب راض بقضاء الله عز وجل. الأخ اللي في يوم من الأيام أصيب ابنها بقنصر وفضلت صابرة إلى أن يعني قبض الله عز وجل روح ولدها، وفضلت صبرة محتسبة ما جزعت بل كانت راضية بقضاء الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيقول العبد: أي رب ابتليت فيك فصبرت، ابتليت فيك فصبرت. فيقول الله عز وجل: عبدي أدخل الجنة بغير حساب. هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب. الصنف الثاني من أنواع الحساب هم الذين يدخلون النار بغير حساب، وهؤلاء هم الكفار الفجرة الذين حاربوا الله وحاربوا أولياء الله في الدنيا. قال الله في شأنهم: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. يوم القيامة هؤلاء لا يسألون ولكن يدخلون النار مباشرة. صنف ثالث، وهذا صنف هو الذي يقف للمحاسبة، صنف يقف للمحاسبة، وهؤلاء على نوعين. النوع الأول النوع الأول نوع يحاسب بين يدي الله عز وجل حسابا يسيرا، ونوع آخر يحاسب حسابا عسيرا أو سوء الحساب كما سماه الله في كتابه. في ناس هتقف بقى للمحاسبة، إذا كان في ناس يدخلون الجنة بغير حساب وناس تدخل النار بغير حساب، فهناك أقوام يوقفون للحساب، ودول على صنفين. الصنف الأول من يحاسب حسابا يسيرا، قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. إيه صورة هذا الحساب اليسير؟ صورة هذا الحساب اليسير أن يقبل الله منك ما قدمت في الدنيا من طاعة، وأن يعفو الله عز وجل ويغفر عما فعلت في الدنيا من معصية. وهم الذين عناهم الله عز وجل بقوله في سورة الأحقاف أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. سبحان الله، ناس تقف بين يدي الله عز وجل كما روى الإمام أحمد في كتاب الزهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال يدني الله عبده منه يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويسره فيقول الله اقرأ كتابك، فيمر بالحسنة يبيض لها وجهه ينشرح بها صدره فيقول الله عبدي أنا أعنتك في الدنيا وأنا أقبلها منك الآن، ويمر بالسيئة يسود لها وجهه ويضيق بها صدره فيقول الله أنا سترتك في الدنيا وأنا أغفرها لك الآن. ده اسمه الحساب اليسير، ده اسمه الحساب اليسير. وفي نوع آخر بقى من الناس يحاسبون حسابا عسيرا. إيه هو الحساب العسير؟ قال الله عز وجل في شأنهم في سورة الرعد أولئك لهم سوء الحساب. إيه سوء الحساب؟ قال الحسن والسدي وقتادة وغيرهم سوء الحساب هو الحساب الذي لا عفو فيه، وفي لفظ هو الحساب الذي لا يتجاوز الله لصاحبه عن ذنب، يؤاخذه الله بكل ذنب وقع فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. علمنا الآن قواعد الحساب، وعلمنا الآن ما يسأل عنه العباد في الحساب، وعلمنا الآن أنواع الحساب. ولعل إنسان ممن هؤلاء الذين يحاسبون يقول أي رب حسناتي أكثر من سيئاتي، فكان لابد من باب إظهار العدل، من باب إظهار العدل أن توزن أعمال العباد، فينتقل العباد من باب إظهار عدل الله عز وجل، ومن باب أن يزداد المؤمن فرحة وسرورا ويزداد الفاجر خزيا وعذابا، أن ينتقل العباد من الحساب إلى الميزان. ما هو الميزان؟ آلة يزن الله بها الحساب. هذا الميزان بيد الله كما قال صلى الله عليه وسلم الميزان بيد الرحمن، له كفتان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو وضع فيهما السماوات والأرض لكفت الكفة ملء السماء وملء الأرض. لو وضعت السماوات وما فيها والأراضي وما فيها وضعت في كفة، الكفة تتحمل كل هذا. هذا الميزان ميزان خلقه عظيم، حتى إن سلمان رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وضع الله الميزان يوم القيامة فإذا رأته الملائكة قالت أي ربي لمن يزن هذا؟ قال لمن شئت من عبادي، فتخر الملائكة لله سجدا ويقولون سبحانك يا ربي، سبحانك يا ربي ما عبدناك حق عبادتك. خلقه عظيم، ويروى في الأثر أن داود سأل ربه أن يريه الميزان، فلما رآه خر صعقا وقال أي ربي من ينجو من هذا؟ فقال الله عز وجل يا داود إنني إذا رضيت على عبدي ثقلت ميزانه ولو بشق تمرة. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. ما الذي يوزن يوم القيامة؟ إيه اللي يوزن يوم القيامة؟ قبل ما نتكلم عما يوزن يوم القيامة عايزين نتكلم إن ربنا سبحانه وتعالى وضح خطر هذه المرحلة. قال ربنا تبارك وتعالى فمن ثقلت موازينه، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. سقوط الإنسان أو الرسوب في مرحلة الميزان خطر، لأن معناه النار، قال الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى: فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال الله سبحانه: والوزن يومئذ الحق، والوزن يومئذ الحق. وقال ربنا تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أما ما يوزن يوم القيامة، فأما الأشياء التي توزن فثلاثة: الإنسان نفسه يوزن يوم القيامة. ومش معنى أن الإنسان يوزن يوم القيامة أن الإنسان السمين هيكون ميزانه يوم القيامة ثقيل، لا، ولكن وزن الإنسان على قدر ما في قلبه من إيمان. فلربما يكون الإنسان ضعيفا نحيفا قليل الوزن، ولكن ميزانه يوم القيامة كالجبال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أتضحكون من دقة ساقيه؟ لهي في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. رجل ابن مسعود فقط في الميزان أثقل من جبل أحد، فما بالكم بلسانه، فما بالكم بقلبه رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل العظيم الثمين يوم القيامة، الثمين يوم القيامة، ولا يزن عند الله جناح بعوضة. وهذا الذي عناه الله بقوله: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فأنت ستوزن، وثقل الميزان يوم القيامة عند وزنك إنما يكون على قدر الإيمان في قلبك. اثنين: وتوزن أيضا صحائف الأعمال، صحائف الأعمال يوم القيامة أيضا توزن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى برجل يوم القيامة، يؤتى برجل يوم القيامة، هذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم يوضع في كفة سيئاته 99 سجلا كلها سيئات، وتوضع بطاقة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله في كفة. الشاهد من الحديث أن هذا الرجل وزنت صحائف عمله أيضا يوم القيامة. وأما الوزن الثالث فإنما يكون للأعمال، أعمالنا يوم القيامة هتتوزن، وثقل الأعمال بأمرين: على قدر الإخلاص فيها، وعلى قدر ثقل هذه الأعمال على النفس في الدنيا. فعلى قدر الإخلاص تثقل هذه الأعمال، وعلى قدر ثقل هذه الأعمال على النفس في الدنيا تثقل هذه الأعمال يوم القيامة في الميزان. خذوها قاعدة: أثقل الأعمال في الميزان يوم القيامة أثقلها على نفوس الخلق في الدنيا. ولقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا عدة أعمال تثقل لنا الموازين، منها كثرة ذكر الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: بخن بخن ما أثقلهن في الميزان، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والرجل يموت له الولد الصالح فيحتسبه. ده أثقل ما يوضع في الميزان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللي بيؤمن بالحساب يدفعه هذا الإيمان للإكثار من ذكر الله عز وجل، مش كده وبس. ومن الأعمال التي تثقل أيضا ميزان العبد يوم القيامة حسن أدبه وحسن خلقه. فأنا لا أعلم شيئا يثقل ميزان العبد كشرعة غيظ كظمها الإنسان وهو قادر على أن ينفذها، كعفو الإنسان عمن ظلمه، كإحسان الإنسان لمن أساء إليه، كصلة الإنسان لمن قطعه. دي أعمال بتكون صعبة على النفس، ولكن أصحاب الخلق العالي، أصحاب الأخلاق الطيبة، هذا كله يعني يتحملوه في الدنيا فيثقل يوم القيامة في الميزان. قال صلى الله عليه وسلم: أثقل أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق، أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. ثلاثة من الأعمال التي توزن أيضا يوم القيامة هو صمت الإنسان عن الحرام. الكلام بغيبة الناس والوقوع في أعراض الناس شهوة عند كثير من الخلق، كون الإنسان يسكت فلا يتكلم إلا بخير ويسكت عن كل شر، هذا من أثقل الأعمال في ميزان العبد يوم القيامة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان؟ قلت: حدثني يا رسول الله. قال: عليك بطول الصمت وحسن الخلق، فوالذي نفسي بيده ما تجملت الخلائق بمثلهما. إن يسكت الإنسان يسكت فلا يخف على أعراض الناس، لا يغتاب أحد، لا ينم في أحد، لا يسب، لا يكذب، لا يشهد بالزور، هذا السكوت عن الباطل يدفع الإنسان يوم القيامة لتثقيل الموازين يوم القيامة. إذن سبحان الله، أيضا الميزان قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل فيما بين العبد وبين ربه كالذكر، وقرنه في إحسان العلاقة بين العبد وبين الناس في حسن الخلق وطول الصمت. فإذا انتهى العباد من الميزان ينتقلون أيضا إلى مرحلة أخرى، إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة الصراط، وهذه المرحلة من أشد مراحل الآخرة لما على الصراط من أهوال. ما هي أهوال الصراط وما وصفه وإيه الأعمال اللي تنجي العباد يوم القيامة على الصراط؟ أما أهوال الصراط فلابد أن نعرف أولا، قبل معرفة الأهوال أن نعرف ما هو الصراط. الصراط كما قال صلى الله عليه وسلم: جسر ممدود على جهنم، جسر يمر عليه العباد يوم القيامة، تحت هذا الجسر جهنم والعياذ بالله. قال تعالى: فاستبقوا الصراط. وقال الله تبارك وتعالى، وقال ربنا تبارك وتعالى وهو يبين لنا أن الكل لابد أن يمر على الصراط: وإن منكم إلا واردها، أي مرورا عليها، أي مرورا عليها، ويكون ذلك بمرور العباد على الصراط. ما وصفه؟ وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لنا بأنه كما قال أبو سعيد في صحيح مسلم: أخبرنا أن الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أخبرنا أن الصراط، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصراط: حده كحد الموسى، كحد الموس، كحد الموس في دقته وحدته. وهذه من أهواله. هذا الصراط، هذا الصراط عليه ظلام شديد يحتاج الإنسان معه إلى النور حتى يستطيع المرور. تقول عائشة: يا رسول الله، أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال: هم في الظلمة دون الجسر. وهذه الدقة وهذه الحدة تحتاج إلى سرعة شديدة من العباد حتى لا يؤذون بهذا الصراط. من أهواله أيضا، من أهواله أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن على الصراط كلاليب، أي خطاطيف، وحسك، أي شوك، يأخذ أقوام ليلقون في النار يوم القيامة. وهنا يطرح علينا سؤال: ما أحوال الناس يوم القيامة على الصراط؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس أحوالهم متعددة، فمنهم من يمر بفضل الله سبحانه فناج مسلم، أي يمر على الصراط فينجو ويسلم من أهواله، ومخدوش مكلم، هيعدي على الصراط ولكن بعد أن تخدشه الكلاليب والشوك، ومكردس فيها، وفي حد هيسقط في النار يوم القيامة. وبين النبي لنا أن هؤلاء الذين سيمرون على أحوال مختلفة. قال صلى الله عليه وسلم: فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يحبو حبوا. قال صلى الله عليه وسلم: تجري بهم أعمالهم. فالنبي بيربطنا هنا إن الصراط علشان نعدي أنت محتاج للعمل الصالح. والنور قال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم. الظلمة اللي على الصراط علشان تعرف تعدي أنت محتاج تشوف الصراط اللي هتعدى عليه. طب في ظلام دامس فأنا محتاج للنور، هذا النور يؤتيه الله لك على قدر عملك، كما في حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يؤتي الله عز وجل الناس نورهم على قدر أعمالهم. كل واحد هياخد نور على قدر العمل بتاعه، كل إنسان هياخد النور بتاعه على قدر العمل بتاعه. فاللي عنده نور عظيم قال صلى الله عليه وسلم: فمنهم من نوره كالجبل، ومنهم من نوره كالنخلة، ومنهم من نوره كالرجل القائم، وأداهم نوره من نوره في ظهر إبهام قدمه يضيء طارة وينطفئ طارة. علشان نعدي الصراط بهذه الأهوال ماذا نصنع؟ واحد، عليك بصلة الأرحام وحفظ الأمانات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ثم ترسل الأمانة والرحم، أي عند الصراط. قال النووي: فلا يمر أحد إلا بعد أن يسأل عن أمانته ورحمه. يبقى لازم أبص على الأمانة والرحم، فعلى قدر حفظي للأمانة وصلة الأرحام إن شاء الله أمر. قصرت في هذين الأمرين يسقط الإنسان. اثنين، صنائع المعروف. قال صلى الله عليه وسلم: ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له إلا ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام. يبقى إذن هيمر على الصراط اللي كان بيسعى بأقدامه لخدمة الناس وقضاء حوائج الناس ومساعدة الناس. فإذا مر الناس على الصراط وقفوا في قنطرة، وقفوا في قنطرة ليتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى: فلا تظلم نفس شيئا. وقال الله تعالى: لا تؤدن الحقوق كاملة. ومنزلة القنطرة أو منزلة القصاص من المنازل اللي تطفي على قلب العبد سكينة، إن كل حد ظلمه في الدنيا الحقوق عند ربنا إذا كانت ضاعت عند الناس في الدنيا فلن تضيع عند الله في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق كاملة يوم القيامة. الحقوق هتتأدى كاملة يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم، إنما الحسنات والسيئات. سواء كانت هذه المظالم مظالم مادية، كما قال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه دينار أو درهم يقضى يوم القيامة من حسنات وسيئات. الناس اللي خلت أموال الناس بغير وجه حق يوم القيامة أصحاب الأموال يأخذونها ولكن حسنات، ويؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه. أو كانت هذه المظالم مظالم بالضرب ونحو ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قلنا: المفلس يا رسول الله من ليس له درهم ولا متاع. قال: لا، ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وسب هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. القصاص يخلينا يقول لنا: خدوا بالكم، حافظوا على حسناتكم فلا تظلموا أحدا. والله كم من أقوام اغتروا بصلاتهم وعبادتهم وطاعتهم حتى تأتي يوم القيامة هذه العبادات كأمثال الجبال، ولكن يهلك الإنسان، وسبب في ذلك مظالم كانت بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العبد لترفع له صحيفته يوم القيامة فيظن أنه قد نجا، فلا تزال مظالم بني آدم تتبعه حتى يهوي في جهنم. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ثلاثة، فظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره الله، وظلم لا يتركه الله. أما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وأما ظلم يغفره الله فهو ظلم العباد لأنفسهم فيما بينهم وبين ربهم، ده ربنا يعفو عنه. وظلم لا يتركه الله هو ظلم العباد بعضهم لبعض. عايز أقول خدوا بالكم إن الحقوق هتؤدى يوم القيامة في الأعراض وفي الأموال وفي الدماء. ما تنسوش إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: أول خصمين بين يدي الله عز وجل جاران، اتنين جيران هيقفوا من ايدين ربنا يوم القيامة عشان تقتص مظالم كبيرة كانت بينهم في الدنيا. ما تنسوش ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في مشهد القصاص ان يأتي المقتول يوم القيامة اخذا بيد قاتله فيقول: اي رب سل هذا لما قتلني، سل هذا لما قتلني. هكذا ستؤدى الحقوق يوم القيامة. فينبغي على الانسان انه اول ما يسمع كلمة قصاص يبعد عن الظلم، ثم بعد ذلك إذا مر الناس من هذه المرحلة يصلون بعد ذلك إلى مرحلة الجنة والنار التي يؤمن أهل السنة بأنهما قد خلقهما الله سبحانه وتعالى، وخلق فيهما النعيم وخلق فيهما العذاب. جعل الله الجنة دارا لأوليائه يمتعون فيها بشتى أنواع النعيم، وأعلى هذا النعيم رؤية العباد لربهم تبارك وتعالى، كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة. وجعل الله عز وجل النار دارا لأعدائه الذين حاربوه في الدنيا، حاربوه في الدنيا. يؤمن أهل السنة بأنهما قد خلقتا وبما أعد الله عز وجل فيهما من نعيم وعذاب. وبهذا نكون بفضل الله على سبيل الاختصار والإجمال قد انتهينا من الركن الخامس قبل الأخير من أركان الإيمان بالله عز وجل، وهو الإيمان باليوم الآخر، ليكون الدرس القادم هو آخر درس في هذه السلسلة المباركة، وهو الدرس المتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.